بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح نواقض الإسلام للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم يعني تعلم وافهم، وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها. أن نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء أي مبطلاته، تسمى بالنواقض وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته. ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا. والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين. ومن يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع الذي لا يزال الشيخ حفظه الله في التقديم له، وهي نواقض الإسلام، وبين أنها بمثابة نواقض الوضوء أي مبطلاته أو أسباب الردة، وهي كثيرة، وإنما جمعت في هذه 10 المسائل، فهي أهمها وأكبرها. ويجب على المسلم أن يحذر، كما سبق معنا في باب التوحيد، وأنه لا يكفي أن يعلم التوحيد فلا بد أن يعرف الشرك ليتجنبه، فكذلك الإسلام إذا عرفه واستقر في قلبه فلا بد أن يعرف ما هي الأشياء التي تنقض هذا الدين أو تبطله فيتجنبها. قال: والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، يعني يخرج منه. وجاء في هذه الآيات: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني ترجعوا عما كنتم عليه من الدين. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد يعمل الأعمال الكثير ويعمر العمر الطويل ثم يرجع في آخر العمر فيبطل ما سبق من عمره، وهذا من سوء الخاتمة. وهو يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يجب على العاقل أن يسأل الله دائما الثبات على ما هو عليه من الحق، ويحسن الله خاتمته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن أحوج إلى هذا الدعاء، فهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان كثير الدعاء بهذا الدعاء. وكان إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عنه أنه يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطمها وكسرها، ومع ذلك فإنه خاف أن يبتلى بها. فالمؤمن لا يأمن من مكر الله أن يكون على شيء من الشك أو الارتياب أو ويسوف أو فيختم له على ما كان عليه من الخطأ. نعم.
وهذا الشارح حفظه الله تعالى: وأما الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، هذا هو الشاهد المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم، فقاتلهم رضي الله عنه محققا بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
هذه الآية كما ذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا علم ما سيكون وما سيؤول إليه أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. صارت هذه الآية تشير إلى ما حدث من أعمال الردة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثبته الله في هذا الموقف فأخضع به الذين ارتدوا عن دين الله ومنعوا الزكاة، حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحرجوا في قتال هؤلاء القائلين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. فلما نوقش أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضوع قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان هذا هو الحق الذي أيده الله به، فثبت في الردة وأخضع المرتدين للإذعان لأحكام الدين كله، لأنه من أنكر ركنا من أركان الإسلام فقد ارتد. وهؤلاء منعوا الزكاة غير معتقدين وجوبها، قالوا: كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فما لأبي بكر. نعم.
قال حفظه الله: قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل: من يرتد هذا في المستقبل فسوف يأتي الله. جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين. وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه، واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين، لأنه عرف الحق ودخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس أولها الدين، فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب، ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها.
هذه المسألة، من ارتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال وليس هذا مثل الكافر الأصلي، لأنه لا يقال بأنه يؤخذ كل كافر فإن أسلم وإلا يقتل، لا، هذا يدعى بما دعي به الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ارتد بعد إسلامه فهذا قد عرف الحق ثم نكص عنه، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، كمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين مستهزئا به، ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب، ومن سب الله سبحانه وتعالى فإنها تقبل توبته في رفع القتل عنه ويوكل أمره إلى الله جل وعلا، لأن الحقوق بين الله وبين عباده داخل تحت مشيئته عز وجل، وحقوق العباد فيما بينهم هذه حقوق فردية لا يتركها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين، أو فعل كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في التوحيد فإنه يكفر، والشك هو التردد بين أمرين. وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة، وستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. وللشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهي مطبوعة في الدرر السنية وغيرها. والآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين، ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون: لا تكفر الناس، يكفي اسم الإسلام، يعني أنه يقول: أنا مسلم ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره. وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام.
هذه طوائف تدعي أنها من أهل الإسلام، وهي قد خرجت بما خرجت به من العقائد التي تعتقدوها، وما يتفوه به كثير من الناس في وقتنا الحاضر أنه يترك الناس، تترك لهم الحرية، حرية الكلمة أو حرية الرأي أو حرية الحرية بدون تقييد بأحكام الشرع. هذه خطيرة، حتى يخرج بها الإنسان تتجارى به البدع كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى يخرج من الدين. فلا بد من ميزان الشرع على أفعال العباد ومعتقداتهم. فمن شك أو ارتد أو أنكر شيئا مجمع عليه أو ورد فيه نص من الكتاب والسنة هذا يكفر ويستتاب، فإن تاب إلا قتل. أما الذي يعني يقول لا نكفر أحدا باعتقاد أو شك أو قول لأنه مسلم، الإسلام ما هو يعني ثوب، الإسلام عقيدة، فإن تحققت في القلب وصدقت بأفعال صدقت بأفعال العبد فهذا صحيح مسلم في ظاهره، والباطن يوكل إلى الله عز وجل. أما لو أظهر شيئا للمسلمين مما يكون به مرتدا فإنه يوقف عند حده حماية للدين. نعم.
قال حفظه الله: يقولون لا تكفر أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرق بين المسلمين. سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق والمراد بها باطل.
نعم.
لأن الصحابة لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرق بين المسلمين لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام، وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. وهؤلاء يقولون لا تكفر أحدا ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام. نقول لهم هؤلاء أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام، فهؤلاء أشد من الملاحدة، فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها، لأننا الآن في تعمية، فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون ويقولون لا تكفر المسلمين، ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره.
في هذا الباب يقولون لا تكفروا المسلمين مهما اعتقدوا أو عملوا أو ظهر منهم، ما دام أنهم ينتمون إلى الإسلام، كما يقال في حق اليهود والنصارى عندهم دين، ولا بد أن تكون الأديان السماوية لها يعني مجال في التآخي وفي التقارب وفي وربما اعتقدوا أن اليهودي له دين وأنه مقبول، ولا فلا يقال له كافر أو لا يوصف بالكفر. وهكذا يعني من ارتد عن الإسلام بأي شيء من أسباب الردة فإنه لا يتردد في تكفيره، ما دام أظهر للناس ما ارتد به فإنه يطلب منه ويعرض عليه التوبة، فإن تاب مما أخرجه من الإسلام ووقع به في الردة أو يقتل، والذي يتولى قتله هو ولي الأمر. وليس لكل أحد من الناس إذا علم أن شخصا ارتد أن يقتل، هذا ليس لكل أحد، إلا لمن جعل له ولي الأمر النيابة كالقضاة ونحوهم، هؤلاء نواب ولاة الأمور، يستدعي هذا الشخص الذي ارتد ثم يعرض عليه التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن رجع فالحمد لله، وإن أبى وأصر على ردته فإنه يقتل، لكن يقتل بأمر ولي الأمر لا بأفعال الأشخاص الأفراد الذين إن طبقوا هذه القاعدة انتشرت الفوضى في المجتمع وكثر القتل، واستباح كل واحد بهذه الحيلة وهذه الحجة ممن يريد أن ينتقم منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: أعظم أنواع الردة الشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغيره أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أعظم أنواع الردة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك هو أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يدعو الموتى، يستغيث بالقبور، يستنجد بالأموات، هذا هو أخطر أنواع الردة وعظمها. وهذا عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها، يقولون لأنها تقربهم إلى الله، هم يتقربون لها وهي بزعمهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات؟ ليتقربوا إلى الله فإنه قريب مجيب، لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون المخلوقون يقربوننا إلى الله؟ هل الله سبحانه وتعالى بعيد؟ هل الله أغلق أبوابه؟ هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه ولا يرى ما يفعلون؟ الله جل وعلا قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه قريب مجيب، لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري، هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الإسلام وهم يصلون ويصومون ويحجون، والذي يراهم يظن أنهم مسلمون. فينبغي معرفة هذا، فالشرك بالله عز وجل هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه التوسل أو يسمونه طلب الشفاعة أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، الشرك هو الشرك، وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا، مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ظاهر، المنادات والتحذير منه والتوعد عليه ظاهر، لا تخلو صورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. وربما يأتي واحد ويقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل، فنقول إلى متى الجهل والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه؟ لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له.
هذا الناقض من نواقض الإسلام هو الشرك، وهو أخطر النواقض وأعظمها، لأنه محادة الله جل وعلا واتخاذ الآلهة معه في أي نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله جل وعلا. ولكن المشركين لما علموا أن الإتيان بالعبادة المخالفة لأصول الدين تصنفهم مع أهل الشرك، انتحلوا لها أسماء أخرجوها بها عن مسماها الحقيقي، فقالوا في تعظيم القبور وأصحابها ودعائهم من دون الله عز وجل، قالوا احنا نعلم انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يقدمون شيئا من اعمال الرب جل وعلا، فنحن ما ندعوهم ونتوسل بهم الى الله عز وجل الا من اجل الشفاعه ليقربونا الى الله زلفى. فاساءوا من ناحيتين، الناحيه الاولى انهم صرفوا نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، ثانيا أنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقدوا فيه بأنه مثل المخلوق الذي يتأثر ويكرم الشافع لأنه بين له الحقيقة في المشفوع له، هذا لا يكون في حق الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى غني عن التعريف بخلقه وعباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنما المحتاج إلى بيان حقيقة الشخص الذي يشفع فيه هو الإنسان الذي لا يعلم قدر ما عنده، وقد يكون محتاجا إلى هذا المشفوع له أو يكون محتاجا إلى الشافع عنده. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد من خلقه، وليس بحاجة إلى أن يعرفه أحد من خلقه، وليس بحاجة أن يتوسط إليه بأحد من خلقه. فمن أراد الوسيلة وأراد القربة إلى الله جل وعلا فليرفع حاجته مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يعبدون من دون الله من عبدوا من الأولياء والصالحين وتعلقوا بها بأضرحتهم وقبورهم وساقوا إليها النذور، هؤلاء أشركوا وكفروا بالله جل وعلا، وهذا من أشد أنواع النواقض، لأن الله جل وعلا يقول في حق من فعله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الناقض هو الديوان الذي لا يغفره الله جل وعلا، فإن كان من الشرك الأكبر خرج صاحبه من الملة، وإن كان من الشرك الأصغر كان منافيا لكمال التوحيد ويجب عليه أن يتوب منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح حفظه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، هذه كلها دون الشرك، وهي داخلة تحت المشيئة، وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق، ولكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر، فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق، ولو ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد، وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم، هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك.
وهذا هو الفرق بين الكبيرة وبين الشرك، الكبيرة لا يزال صاحبها في دائرة الإسلام مهما كانت قتلا أو أي كبيرة من كبائر الذنوب، ما دام أنها لم تدخل في دائرة الشرك صاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا مات من غير توبة. أما من تاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته بشرط أن تتوفر شروط التوبة، وأما الشرك فإنه لا يغفر لصاحبه، فلا بد أن يتوب منه ويرجع إلى الله جل وعلا ويجدد إسلامه. نعم.
قال: وقوله ويغفر ما دون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها، فدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشارح حفظه الله تعالى: ها هذه عاقبته في الآخرة، أنه حرم عليه الجنة، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا، لا مطمع له فيها. أين يذهب إذا لم يكن من أهل الجنة؟ فأين يذهب؟ يصير عدما، لا مأواه النار خالدا مخلدا فيها. وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم، ما لهم من أنصار، ما أحد يستطيع أن يخرجهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر، ويخرجون من النار بالشفاعة. هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. ومأواه النار، مأواه يعني مقره، وبئس المأوى، ليس له مأوى غيرها أبد الآباد. فذنب هذا خطره، هذه عاقبته، هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟ ويقال اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة، واتركوه ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم، وواجهوا الملاحدة. نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة،
يعني كأنهم في نظرهم ليسوا ملاحدة. الملاحدة هو من ألحد في عبادة الله جل وعلا، سواء كان في العقيدة أو في الأعمال أو في الأسماء والصفات. فهؤلاء الذين عبدوا دون الله عز وجل ملاحدة، اتخذوا من دون الله أربابا يعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتقدون فيهم أنهم يشفعون عند الله. والشفاعة لا تقبل إلا بشروط، إن كانوا يعني يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله فليأتوا بها على وجهها، يأتوا بالشفاعة التي تنفع أو بأسباب الشفاعة التي تنفع، وهي تحقيق التوحيد، وتكون الشفاعة في أهل التوحيد. أما المشركين فإنهم لا تقبل فيهم شفاعة كما قال الله جل وعلا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأعظم الظلم الذي يأتي به العبد يوم القيامة هو الشرك بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، ويذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، يتساهل الناس في هذا، وهو كثير الوقوع، مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. وما هو سهل، يقول لهم الشيطان: اذبح خروفا، اذبح دجاجة، هذا سهل. ولكن لا ينظر إلى الشرك، فالذي ذبح ذبابا دخل النار، ليس النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك، ليس النظر إلى قيمة المذبوح. فالذي ذبح ذبابا دخل النار، الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته، أو يعلمه الشيء الغائب، أو يخبره عن المال المفقود، أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها، فيخرج من دينه والعياذ بالله، ويرتد في شيء يظنه أنه سهل، فالأمر خطير جدا.
أهل الشرك الذين هذا حالهم، يعني عندما تلم به الحاجة أو يلم به الألم أو المرض، يرى بأن هذا الشيء الذي دهاه يبرر له أي عمل يعمله من باب الحاجة، وأنه سيتوب، أو أنه قد يعتقد أنه ليس بحرام. وباب الشرك خطير، وعندما يطلب منه شيء يسير، افعل كذا وكذا، يقول هذا شيء بسيط، ينظر إلى المادة، ينظر إلى المتقرب به، ما ينظر إلى الوسيلة التي يفضي إليها. الشيخ حفظه الله أشار إلى مسألة الصنم الذي كان له عباد يعبدونه، وكانوا على قارعة الطريق، فإذا مر من عندهم أحد قالوا قرب لإلهنا، يعني مبرر للمرور، فإن قرب شيئا تركوه وإن أبى قتلوه، فتنة وابتلاء. فمر رجلان بهما بهم فقالوا لأولهم قرب، قال ما عندي شيء أقرب، ما عندي لا مال ولا عندي. قالوا قرب ولو ذبابا، وما هو شرط أنك تأتي به، نقبل منك حتى وإن كان طائرا. أدل على أنهم لا يريدون الشيء الذي يتقرب به، وإنما يريدون العقيدة. فقرب إليهم ذبابا فتركوه، وجاء الثاني وطلبوا منه كما طلبوا من الأول، فقال ما كنت لأقرب لأحد من دون الله. هذا يعني عرف الهدف وعرف المطلوب، فمنع أن يجاريهم أو يوافقهم فقتلوه. هذا دليل على أن الخروج عن العقيدة وإن كان بالشيء التافه الذي لا يعبأ به قد حصل الخروج به، لا فرق بين الجمل وبين الدجاجة في سبيل النذر لغير الله عز وجل أو التقرب به إلى غير الله جل وعلا، إنه يكفر بذلك وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا نوع من الناقض الأول، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه، لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبوريين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، يذبح لهم وينظر لهم ويستغيث بهم ويقول هذا ليس بشرك، هذا إنما هو توسط، طلب واسطة وشفاعة توصله إلى الله. هذا رجل صالح له مكانة عند الله، فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله، هذه حجته، وهي حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون ما جعلناهم شركاء لله، ولكن جعلناهم وسائط يقربوننا، والله سماه شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا. وهذا هو الواقع، أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون هذا ليس بشرك، الشرك عبادة الأصنام، وهؤلاء ما يعبدون أصناما. يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. الشرك هو عبادة غير الله سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، هذا هو الشرك، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط.
وهذه من الشبهة التي انطلت على كثير من المتعلقين بالأولياء والصالحين بحجة أنهم يحبونهم ويعطونهم شيئا من حقهم، وأن لهم عند الله ما يشاءون، فنحن نتقرب إليهم لا نعبدهم، يعني لا نركع ولا نسجد لهم، وإنما نطلب منهم الشفاعة ونطلب منهم التوسل إلى الله جل وعلا ليشفعوا لنا عند الله، فلهم عند الله مكانة ولهم عند الله جاه. ومن أجل ذلك يعني قالوا ليسوا أصناما، ليسوا يعني آلهة نعبدهم، وإنما هم قوم صالحون لهم عند الله ما يشاءون، فنحن نتقرب إليهم بهذه الأشياء ونطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله جل وعلا وأن يشفعوا لنا عند الله. هذه هي شبهة المشركين الأولين، وصار عليها الآخرون بحجة أنها ليست أصناما، قالوا ليست شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، وإنما هم قوم صالحون. ولا الشرك بالله جل وعلا سواء عبد المشرك ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو شمسا أو قمرا، جمادا أو ناطقا، متحرك أو ساكن، الكل سواء في الخروج عن طاعة الله جل وعلا وصرف العبادة لغيره أيا كان. ولهذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من حاربهم من المشركين، وكانوا يعبدون معبودات متنوعة. فهذه الحجة التي تمسك بها هؤلاء المشركون وزعموا أنهم ليسوا مشركين وليسوا عابدين لغير الله، وزعموا أن التوسل بهؤلاء ليس عبادة، وهو في الحقيقة أنه تعلق بغير الله وطلب شيء من غير مصدره الذي يقبل به، صاروا بهذه العبادة مشركين شركا أكبر. وإن كانوا يسمونها لا يسمونها عبادة وإنما يسمونها شفاعة وتوسل، هم يعتقدون أن العبادة الركوع والسجود ونسوا أن سوق النذور إلى الموتى إلى الأضرحة من العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح نواقض الإسلام للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم، يعني تعلم وافهم. وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها، أن نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء أي مبطلاته، تسمى بالنواقض وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته. ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا. والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام من ارتد إذا رجع، قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين: ومن يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع الذي لا يزال الشيخ حفظه الله في التقديم له، وهي نواقض الإسلام، وبين أنها بمثابة نواقض الوضوء، أي مبطلاته أو أسباب الردة، وهي كثيرة، وإنما جمعت في هذه العشرة المسائل، فهي أهمها وأكبرها. ويجب على المسلم أن يحذر، كما سبق معنا في باب التوحيد، وأنه لا يكفي أن يعلم التوحيد فلا بد أن يعرف الشرك ليتجنبه، فكذلك الإسلام إذا عرفه واستقر في قلبه فلا بد أن يعرف ما هي الأشياء التي تنقض هذا الدين أو تبطله فيتجنبها. قال والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، يعني يخرج منه. وجاء في هذه الآيات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني ترجعوا عما كنتم عليه من الدين. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد يعمل الأعمال الكثير ويعمر العمر الطويل ثم يرجع في آخر العمر فيبطل ما سبق من عمره، وهذا من سوء الخاتمة. وهو يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يجب على العاقل أن يسأل الله دائما الثبات على ما هو عليه من الحق، ويحسن الله خاتمته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن أحوج إلى هذا الدعاء، فهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان كثير الدعاء بهذا الدعاء. وكان إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عنه أنه يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطمها وكسرها، ومع ذلك فإنه خاف أن يبتلى بها. فالمؤمن لا يأمن من مكر الله أن يكون على شيء من الشك أو الارتياب أو ويسوف أو فيختم له على ما كان عليه من الخطأ. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى وأما الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، هذا هو الشاهد المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم، فقاتلهم رضي الله عنه محققا بذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
في هذه الآية كما ذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا علم ما سيكون وما سيؤول إليه أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. صارت هذه الآية تشير إلى ما حدث من أعمال الردة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثبته الله في هذا الموقف فأخضع به الذين ارتدوا عن دين الله ومنعوا الزكاة، حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحرجوا في قتال هؤلاء القائلين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. فلما نوقش أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضوع قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان هذا هو الحق الذي أيده الله به فثبت في الردة وأخضع المرتدين للإذعان لأحكام الدين كله، لأنه من أنكر ركنا من أركان الإسلام فقد ارتد. وهؤلاء منعوا الزكاة غير معتقدين وجوبها، قالوا كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فما لأبي بكر. نعم.
قال حفظه الله: قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل: من يرتد هذا في المستقبل فسوف يأتي الله، جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين. وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين لأنه عرف الحق ودخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس أولها الدين، فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها.
هذه المسألة: من ارتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وليس هذا مثل الكافر الأصلي، لأنه لا يقال بأنه يؤخذ كل كافر فإن أسلم وإلا يقتل، لا، هذا يدعى بما دعي به الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ارتد بعد إسلامه فهذا قد عرف الحق ثم نكص عنه، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، كمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين مستهزئا به. ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب، ومن سب الله سبحانه وتعالى فإنها تقبل توبته في رفع القتل عنه ويوكل أمره إلى الله جل وعلا، لأن الحقوق بين الله وبين عباده داخل تحت مشيئته عز وجل، وحقوق العباد فيما بينهم هذه حقوق فردية لا يتركها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين أو فعل كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في التوحيد فإنه يكفر، والشك هو التردد بين أمرين. وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة، وستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. وللشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهي مطبوعة في الدرر السنية وغيرها. والآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين، ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفر الناس، يكفي اسم الإسلام، يعني أنه يقول أنا مسلم ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره. وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام.
هذه طوائف تدعي أنها من أهل الإسلام، وهي قد خرجت بما خرجت به من العقائد التي تعتقدوها، وما يتفوه به كثير من الناس في وقتنا الحاضر أنه يترك الناس، تترك لهم الحرية، حرية الكلمة أو حرية الرأي أو حرية الحرية بدون تقييد بأحكام الشرع. هذه خطيرة، حتى يخرج بها الإنسان تتجارى به البدع كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى يخرج من الدين. فلا بد من ميزان الشرع على أفعال العباد ومعتقداتهم. فمن شك أو ارتد أو أنكر شيئا مجمع عليه أو ورد فيه نص من الكتاب والسنة هذا يكفر ويستتاب، فإن تاب إلا قتل. أما الذي يعني يقول لا نكفر أحدا باعتقاد أو شك أو قول لأنه مسلم، الإسلام ما هو يعني ثوب، الإسلام عقيدة، فإن تحققت في القلب وصدقت بأفعال صدقت بأفعال العبد فهذا صحيح مسلم في ظاهره، والباطن يوكل إلى الله عز وجل. أما لو أظهر شيئا للمسلمين مما يكون به مرتدا فإنه يوقف عند حده حماية للدين. نعم.
قال حفظه الله: يقولون لا تكفر أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرق بين المسلمين. سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق، والمراد بها باطل.
نعم.
لأن الصحابة لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرق بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. وهؤلاء يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام. نقول لهم: هؤلاء أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام، فهؤلاء أشد من الملاحدة. فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها، لأننا الآن في تعمية، فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون ويقولون لا تكفر المسلمين، ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره.
في هذا الباب يقولون لا تكفر المسلمين مهما اعتقدوا أو عملوا أو ظهر منهم ما دام أنهم ينتمون إلى الإسلام، كما يقال في حق اليهود والنصارى عندهم دين، ولا بد أن تكون الأديان السماوية لها يعني مجال في التآخي وفي التقارب وفي وربما اعتقدوا أن اليهودي له دين وأنه مقبول ولا فلا يقال له كافر أو لا يوصف بالكفر، وهكذا يعني من ارتد عن الإسلام بأي شيء من أسباب الردة فإنه لا يتردد في تكفيره ما دام أظهر للناس ما ارتد به، فإنه يطلب منه ويعرض عليه التوبة، فإن تاب مما أخرجه من الإسلام ووقع به في الردة أو يقتل، والذي يتولى قتله هو ولي الأمر، وليس لكل أحد من الناس إذا علم أن شخصا ارتد أن يقتل، هذا ليس لكل أحد إلا لمن جعل له ولي الأمر النيابة كالقضاة ونحوهم، هؤلاء نواب ولاة الأمور، يستدعي هذا الشخص الذي ارتد ثم يعرض عليه التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن رجع فالحمد لله، وإن أبى وأصر على ردته فإنه يقتل، لكن يقتل بأمر ولي الأمر لا بأفعال الأشخاص الأفراد الذين إن طبقوا هذه القاعدة انتشرت الفوضى في المجتمع وكثر القتل واستباح كل واحد بهذه الحيلة وهذه الحجة ممن يريد أن ينتقم منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول، الشرك في عبادة الله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: أعظم أنواع الردة الشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغيره أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أعظم أنواع الردة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك هو أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يدعو الموتى، يستغيث بالقبور، يستنجد بالأموات، هذا هو أخطر أنواع الردة وعظمها. وهذا عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها، يقولون لأنها تقربهم إلى الله، هم يتقربون لها وهي بزعمهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات؟ ليتقربوا إلى الله فإنه قريب مجيب، لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون المخلوقون يقربوننا إلى الله؟ هل الله سبحانه وتعالى بعيد؟ هل الله أغلق أبوابه؟ هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه ولا يرى ما يفعلون؟ الله جل وعلا قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه قريب مجيب، لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري، هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الإسلام وهم يصلون ويصومون ويحجون، والذي يراهم يظن أنهم مسلمون. فينبغي معرفة هذا، فالشرك بالله عز وجل هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه التوسل أو يسمونه طلب الشفاعة أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. الشرك هو الشرك، وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا، مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ظاهر، المنادات والتحذير منه والتوعد عليه ظاهر، لا تخلو صورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. وربما يأتي واحد ويقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل، فنقول إلى متى الجهل والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه؟ لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له.
هذا الناقض من نواقض الإسلام هو الشرك، وهو أخطر النواقض وأعظمها، لأنه محادة الله جل وعلا واتخاذ الآلهة معه في أي نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله جل وعلا. ولكن المشركين لما علموا أن الإتيان بالعبادة المخالفة لأصول الدين تصنفهم مع أهل الشرك، انتحلوا لها أسماء أخرجوها بها عن مسماها الحقيقي، فقالوا في تعظيم القبور وأصحابها ودعائهم من دون الله عز وجل، قالوا احنا نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يقدمون شيئا من أعمال الرب جل وعلا، فنحن ما ندعوهم ونتوسل بهم إلى الله عز وجل إلا من أجل الشفاعة ليقربون إلى الله زلفى. فأساءوا من ناحيتين، الناحية الأولى أنهم صرفوا نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، ثانيا أنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقدوا فيه بأنه مثل المخلوق الذي يتأثر ويكرم الشافع لأنه بين له الحقيقة في المشفوع له، هذا لا يكون في حق الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى غني عن التعريف بخلقه وعباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنما المحتاج إلى بيان حقيقة الشخص الذي يشفع فيه هو الإنسان الذي لا يعلم قدر ما عنده، وقد يكون محتاجا إلى هذا المشفوع له أو يكون محتاجا إلى الشافع عنده، أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد من خلقه، وليس بحاجة إلى أن يعرفه أحد من خلقه، وليس بحاجة أن يتوسط إليه بأحد من خلقه. فمن أراد الوسيلة وأراد القربة إلى الله جل وعلا فليرفع حاجته مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يعبدون من دون الله من عبدوا من الأولياء والصالحين وتعلقوا بها بأضرحتهم وقبورهم وساقوا إليها النذور، هؤلاء أشركوا وكفروا بالله جل وعلا، وهذا من أشد أنواع النواقض، لأن الله جل وعلا يقول في حق من فعله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الناقض هو الديوان الذي لا يغفره الله جل وعلا، فإن كان من الشرك الأكبر خرج صاحبه من الملة، وإن كان من الشرك الأصغر كان منافيا لكمال التوحيد ويجب عليه أن يتوب منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح حفظه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، هذه كلها دون الشرك، وهي داخلة تحت المشيئة، وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق، ولكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر، فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق، ولو ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد، وإن شاء عذبهم بذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم. هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك.
وهذا هو الفرق بين الكبيرة وبين الشرك. الكبيرة لا يزال صاحبها في دائرة الإسلام مهما كانت، قتلا أو أي كبيرة من كبائر الذنوب، ما دام أنها لم تدخل في دائرة الشرك صاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا مات من غير توبة. أما من تاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته بشرط أن تتوفر شروط التوبة. وأما الشرك فإنه لا يغفر لصاحبه، فلا بد أن يتوب منه ويرجع إلى الله جل وعلا ويجدد إسلامه. نعم.
قال: وقوله ويغفر ما دون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها، فدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه عاقبته في الآخرة، أنه حرم عليه الجنة، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا، لا مطمع له فيها. أين يذهب إذا لم يكن من أهل الجنة؟ فأين يذهب؟ يصير عدما، لا، مأواه النار خالدا مخلدا فيها. وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم. ما لهم من أنصار؟ ما أحد يستطيع أن يخرجهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر، ويخرجون من النار بالشفاعة. هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. ومأواه النار، مأواه يعني مقره، وبئس المأوى، ليس له مأوى غيرها أبد الآباد. فذنب هذا خطره، هذه عاقبته، هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟ ويقال: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعباد الأضرحة واتركوا كل من عنده ردة، واتركوه ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم، وواجه الملاحدة. نقول: هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة.
يعني كأنهم في نظرهم ليسوا ملاحدة. الملاحدة هو من ألحد في عبادة الله جل وعلا، سواء كان في العقيدة أو في الأعمال أو في الأسماء والصفات. فهؤلاء الذين عبدوا دون الله عز وجل ملاحدة، اتخذوا من دون الله أربابا يعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتقدون فيهم أنهم يشفعون عند الله. والشفاعة لا تقبل إلا بشروط، إن كانوا يعني يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله فليأتوا بها على وجهها، يأتوا بالشفاعة التي تنفع أو بأسباب الشفاعة التي تنفع، وهي تحقيق التوحيد، وتكون الشفاعة في أهل التوحيد. أما المشركين فإنهم لا تقبل فيهم شفاعة كما قال الله جل وعلا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأعظم الظلم الذي يأتي به العبد يوم القيامة هو الشرك بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، ويذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، يتساهل الناس في هذا، وهو كثير الوقوع، مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. وما هو سهل، يقول لهم الشيطان: اذبح خروفا، اذبح دجاجة، هذا سهل. ولكن لا ينظر إلى الشرك، فالذي ذبح ذبابا دخل النار ليس النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك، ليس النظر إلى قيمة المذبوح. فالذي ذبح ذبابا دخل النار، الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته أو يعلمه الشيء الغائب أو يخبره عن المال المفقود أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها، فيخرج من دينه والعياذ بالله، ويرتد في شيء يظنه أنه سهل، فالأمر خطير جدا.
أهل الشرك الذين هذا حالهم، يعني عندما تلم به الحاجة أو يلم به الألم أو المرض، يرى بأن هذا الشيء الذي دهاه يبرر له أي عمل يعمله من باب الحاجة، وأنه سيتوب، أو أنه قد يعتقد أنه ليس بحرام. وباب الشرك خطير، وعندما يطلب منه شيء يسير، افعل كذا وكذا، يقول هذا شيء بسيط، ينظر إلى المادة، ينظر إلى المتقرب به، ما ينظر إلى الوسيلة التي يفضي إليها. الشيخ حفظه الله أشار إلى مسألة الصنم الذي كان له عباد يعبدونه، وكانوا على قارعة الطريق، فإذا مر من عندهم أحد قالوا: قرب لإلهنا، يعني مبرر للمرور، فإن قرب شيئا تركوه، وإن أبى قتلوه، فتنة وابتلاء. فمر رجلان بهم فقالوا لأولهم: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب، ما عندي لا مال ولا عندي. قالوا: قرب ولو ذبابا، وما هو شرط أنك تأتي به، نقبل منك حتى وإن كان طائرا. أدل على أنهم لا يريدون الشيء الذي يتقرب به، وإنما يريدون العقيدة. فقرب إليهم ذبابا فتركوه، وجاء الثاني وطلبوا منه كما طلبوا من الأول، فقال: ما كنت لأقرب لأحد من دون الله. هذا يعني عرف الهدف وعرف المطلوب، فمنع أن يجاريهم أو يوافقهم فقتلوه. هذا دليل على أن الخروج عن العقيدة، وإن كان بالشيء التافه الذي لا يعبأ به، قد حصل الخروج به. لا فرق بين الجمل وبين الدجاجة في سبيل النذر لغير الله عز وجل، أو التقرب به إلى غير الله جل وعلا، إنه يكفر بذلك، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا نوع من الناقض الأول، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه، لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبوريين، يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله، أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، يذبح لهم وينظر لهم ويستغيث بهم، ويقول: هذا ليس بشرك، هذا إنما هو توسط، طلب واسطة وشفاعة توصلني إلى الله. هذا رجل صالح له مكانة عند الله، فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله، هذه حجته، وهي حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون ما جعلناهم شركاء لله، ولكن جعلناهم وسائط يقربوننا، والله سماه شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا. وهذا هو الواقع، أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون هذا ليس بشرك، الشرك عبادة الأصنام، وهؤلاء ما يعبدون أصناما. يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. الشرك هو عبادة غير الله سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، هذا هو الشرك، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط.
وهذه من الشبهة التي انطلت على كثير من المتعلقين بالأولياء والصالحين بحجة أنهم يحبونهم ويعطونهم شيئا من حقهم، وأن لهم عند الله ما يشاءون، فنحن نتقرب إليهم لا نعبدهم، يعني لا نركع ولا نسجد لهم، وإنما نطلب منهم الشفاعة ونطلب منهم التوسل إلى الله جل وعلا ليشفعوا لنا عند الله، فلهم عند الله مكانة ولهم عند الله جاه. ومن أجل ذلك يعني قالوا ليسوا أصناما، ليسوا يعني آلهة نعبدهم، وإنما هم قوم صالحون لهم عند الله ما يشاءون، فنحن نتقرب إليهم بهذه الأشياء ونطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله جل وعلا وأن يشفعوا لنا عند الله. هذه هي شبهة المشركين الأولين، وصار عليها الآخرون بحجة أنها ليست أصناما، قالوا ليست شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، وإنما هم قوم صالحون. ولا الشرك بالله جل وعلا سواء عبد المشرك ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو شمسا أو قمرا، جمادا أو ناطقا، متحرك أو ساكن، الكل سواء في الخروج عن طاعة الله جل وعلا وصرف العبادة لغيره أيا كان. ولهذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من حاربهم من المشركين، وكانوا يعبدون معبودات متنوعة. فهذه الحجة التي تمسك بها هؤلاء المشركون وزعموا أنهم ليسوا مشركين وليسوا عابدين لغير الله، وزعموا أن التوسل بهؤلاء ليس عبادة، وهو في الحقيقة أنه تعلق بغير الله وطلب شيء من غير مصدره الذي يقبل به، صاروا بهذه العبادة مشركين شركا أكبر، وإن كانوا يسمونها لا يسمونها عبادة وإنما يسمونها شفاعة وتوسل. هم يعتقدون أن العبادة الركوع والسجود ونسوا أن سوق النذور إلى الموتى إلى الأضرحة من العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقف عن هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.